التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم ثانية أعزائنا المستمعين، وتحية من نبيل الحيدري وزميلي المخرج ديار بامرني، وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر حافلة بالتقارير ومن مواضيعها: خلافات داخل الكتل الكبيرة تعسر ولادة الحكومة، ومجلس ميسان يصوت لتخصيص أراض للصحفيين، والرجال في السليمانية يتظلمون من عنف نسائهم، وفي البصرة دعوات لدعم القطاع المحلي. قبل ختام هذه الساعة سأدعوكم إلى حلقة جديدة من برنامج حوارات أستضيف خلالها الكاتبة العراقية سميرة المانع. أما الآن فإلى ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: زيباري يتحدث لإذاعة العراق الحر عن تأثير دول الجوار على أزمة تشكيل الحكومة والملفات العالقة بين العراق وهذه الدول، وواقع المرأة الريفية العراقية في اليوم العالمي للمرأة الريفية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن العراق لا يلوم الدول المجاورة بسبب الأزمة الناجمة عن التأخير في تشكيل الحكومة بعد أكثر من 7 أشهر من الانتخابات. وحذر زيباري في حديث خاص لإذاعة العراق الحر من اللعب على الخلافات بين الكتل السياسية ومحاولة التدخل في تفاصيل العملية، لأن زعزعة استقرار العراق أو تخريب صيغة التوافق بين الفرقاء ليس من مصلحة الدول ذات العلاقة، حسب تعبير زيباري الذي تحدث بداية عن تصريحات له حول دور دول الجوار وتأثيرها بشكل سلبي على مسألة تشكيل الحكومة. وقال الوزير زيباري:
نحن لا نحمل أحدا من دول الجوار إطلاقا على تأثير تشكيلة الحكومة، لأن هذه المهمة والمسؤولية هي مسؤولية ومهمة قيادات الكتل البرلمانية والسياسية العراقية، ولكن دول الجوار أيضا من مصلحتها أن ترى حكومة عراقية ممثلة جامعة بأسرع وقت ممكن.
نعم.
والدفع بالأمور بهذا الاتجاه إذا كان هناك نوايا طيبة ونوايا حسنة تجاه العراقيين، وليس العمل على التناقضات بين هذه الكتل أو دعم مجموعة على حساب مجموعة أخرى أو التدخل في بعض تفاصيل العملية. هذا لا يفيدهم ولا يفيدنا نحن في العراق. هذا اللي قصدناه حقيقة بعدم إنصافهم.
نعم.
لأنها مصلحتهم ستتضرر لا سامح الله إذا غاب الاستقرار وحدث فراغ أمني وتردت الأحوال وحدث انهيار للوفاق الوطني العراقي، آنذاك هم أيضا سوف يتضررون.
نعم. باعتقادك ما هي أكثر الدول تأثيرا على العراق في هذه المرحلة وفيما يتعلق تحديدا بتشكيل الحكومة؟
لا، هي جميع وغالبية الدول حقيقة لها دور في هذا الموضوع، وممكن استبيان ذلك من خلال زيارات المسؤولين والسياسيين العراقيين إلى هذه الدول وأين هي محطاتهم الأساسية. هي في طهران، في أنقرة، في سوريا، في دمشق. هي هذه الدول الرئيسية في تقديري اللي لها مصلحة.
إذا نستطيع أن نقول أن الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء نور المالكي إلى سوريا تأتي في هذا الإطار.
لا، بالتأكيد زيارة السيد المالكي جاءت بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية، وبعد أن اتخذت الحكومة ومجلس الوزراء قرارا بإعادة سفراء البلدين، وجاءت الزيارة بعد ذلك بعد أن حصل التطبيع الدبلوماسي، وأيضا لتوضيح موقفه من ما يجري من مباحثات وحوارات حول تشكيلة الحكومة، خاصة وأنه أحد المرشحين. وكانت هناك إشكاليات سورية مثلا على موقع أو دورة إلى آخره.
فيما يتعلق بعودة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وسوريا، هل يعني هذا إنهاء كافة الخلافات كقضية تسرب المسلحين عبر الحدود، نشاط البعثيين في سوريا واللي كانت هي أساسا سبب الخلافات والتوتر؟
هو المؤمل حقيقة أنه فتح صفحة جديدة وتجاوز الأزمة التي عثرت العلاقات العراقية السورية بعد تفجيرات العام الماضي.
نعم.
والموقف الذي اتخذ آنذاك كان موقف حكومي وجماعي، وهذه المرة بعودة السفراء وتجاوز الأزمة أيضا من خلال موقف حكومي وجماعي وتضامني من مجلس الوزراء. نأمل أنه هذه الصفحة طويت. هذا لا يعني بأننا سوف لن نستمر في المطالبة من دول الجوار بدعم استقرار العراق والتعاون معه في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب ومنع عمليات التسلل، خاصة هناك قرارات دولية، قرارات عربية وإسلامية تلزم هذه الدول في التعاون مع العراق.
هناك الكثير من الملفات العالقة بين إيران والعراق، أين وصلت لجان دراسة هذه الملفات؟
وأنا أتحدث معك، نعم لدينا لجان لترسيم وتخطيط الحدود البرية، وعمل هذه اللجان ماشية، يعني لدينا وفد حاليا في إيران يعمل، ولدينا وفود فنية لترسيم الحدود البرية، وبعدها ننتقل للحدود المائية في شط العرب ومسألة تنظيم الزيارات بين البلدين. طبيعي القضايا العالقة بيننا وبين إيران كثيرة جدا، مخلفات النظام السابق.
نعم.
ونحن نحاول معالجتها بمهنية وحرفية طلاقا من مصلحتنا في العراق على أساس المصلحة المتبادلة، بعيدا عن الأيديولوجيا السياسية، لأن إيران مهما كانت هي جار قدري بالنسبة للعراق.
نعم.
والعراق كذلك.
هل ستزورنا إيران قريبا في القريب العاجل كما ذكرت وكالة فارس؟
هناك دعوة إلينا من زميلي وزير خارجية إيران، وهذه الدعوات دائما موجودة، إن شاء الله متى ما سنحت الفرصة نعم سوف نقوم لزيارة طهران في الوقت المناسب.
معالي الوزير، أين وصلتم في مسعيكم لإخراج العراق من البند السابع؟ كيف تنظرون إلى التعاون الكويتي في هذا المجال؟
نرى الدور الكويتي دور إيجابي ومتعاون وغير معرقل إطلاقا لخروج العراق من أحكام الفصل السابع. هناك التزامات علينا على العراق بموجب هذه القرارات لابد أن نفذها بحيال الكويت وحيال قضايا أخرى. دور العربي يدعم وبقوة خروج العراق من الفصل السابع، وهناك قرارات واضحة حتى في القمة العربية الأخيرة في سرت أخذ هكذا قرار.
معالي وزير الخارجية العراقية هشيار زيباري متحدثا لإذاعة العراق الحر لملف العراق الإخباري، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
تابعونا في ملف العراق الإخباري، واقع المرأة الريفية العراقية في اليوم العالمي للمرأة الريفية، التفاصيل بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
تحتفل دول العالم في 15 من شهر تشرين الأول في كل عام باليوم العالمي للمرأة الريفية. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبهذه المناسبة قال: نعترف اليوم بالإسهامات الهامة للنساء الريفيات ومنهن نساء الشعوب الأصلية في التنمية، فالمرأة الريفية هي مزارعة وصائدة أسماك وراعية ماشية وصاحبة أعمال، وهي حافظة للهويات الإثنية والمعارف التقليدية، على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة. والمرأة الريفية في العراق لا تختلف عن نظيراتها في بلدان العالم، حيث تلعب الدور الأكبر في العائلة وتقوم بواجباتها المنزلية إلى جانب عملها في الحقل وتربية المواشي وتأمين الغذاء لعائلتها، والكثيرات يعملن أيضا في صناعة الحرف اليدوية. وزادت الحروب التي مر بها العراق من معاناتهن، كما أثرت التغييرات البيئية والحياتية والاجتماعية على طبيعة عملهن في السنوات الأخيرة. أم قحطان بايعة اللبن في محافظة الأنبار نموذج للمرأة الريفية المكافحة.
صار لي 25 سنة أشتغل بهاي الشغلة، لماذا عايش عائلتي أطفالي ما شوية ولدي كبرى، وظلت أشتغل زوجي تقاعد أشتغل شو أسوي، الحمد لله أتعب وحرة يعني شغلتي ما أطلبون أحد، أنا أشتغل تجي الناس تشتري، الطبات تشتري من عندي، البغداد يأخذون هدايا من عندي، يعني طبات الرمادي يعني نصها تأخذ من عندي. قبل كنا نسوي بس خاثر بس لبان، بعدين اتطور قمت أسوي جبن وقيمر وياه، والحمد لله والشكر نجحت عندنا الشغلة الحمد لله والشكر.
ابتسام محمد دارب عضو مجلس محافظة الأنبار، وهي أصلا من ريف المحافظة، ترى بأن المرأة الريفية تحولت اليوم من شخص منتج إلى مستهلك، ولم تعد تزاول أعمال الزراعة وتربية المواشي والدواجن ولأسباب عدة.
المرأة الريفية قليل هسه قامت تشتغل بالأبقار، قليل جات لأن صارت مساعدات لها كلش قوية، مساعدات رواتب الرعاية، وهسه الحصاد هم من أقل. ليش الزرع قل عندنا في محافظة الأنبار؟ لأن المياه قليلة والزرع صار قليل، أكثرها السيران مزرع من قام يزرع، حتى الرجل ما قام يزرع.
الناشطة بشرى الخرسان تحدثت لإذاعة العراق الحر عن المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية في البصرة ونظرة المجتمع العراقي لها.
المرأة الريفية تعاني من هواية مشاكل بالمجتمع، من حيث طلعتها وعملها، عملها بالبيت متعب، تربية أولادها، هالتربية الحيوانات وغيرها وغيرها، يعني تقاسي من هواية مشاكل بحياتها اليومية. وليس احنا نقول لو مرأة ريفية أو جاهلة، لا بالعكس، يعني ما طلع من يعني أمهات ريفيات أطباء أولادهم ومثل ما يقول محامين وغيرهم مدرسين وربنا أجيال يعني هواية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو كشفت في تقرير أخير لها صدر في أيلول الماضي أن نسبة الأمية في العراق تقدر ب20%، وأن النساء هن الأكثر تأثرا بها لا سيما في المناطق الريفية. أم حسن من ريف البصرة أشارت إلى حصول تطور تصفه بالكبير في المناطق الريفية مقارنة بالسنوات الماضية.
صار عندنا تطور كلش كبير أحسن من قبل، فتحوا محل أمية صار تطور بها، صار تطور بها، فتح المدارس ورياض الأطفال والمتوسطة والابتدائية.
لكن سعاد الدليمي من ريف الأنبار ترى بأن المرأة الريفية ما زالت تعاني كما في السابق.
احنا النساء وين بالعراب كلها واقع براسنا، الشغل الحصاد الطبخ تربية الجهال كلها علينا، يعني احنا من وعانا بهالدنيا، احنا بس نشتغل والزلم هاي شفت عينك لو قاعدين لو يروحون للسوق.
الوزيرة السابقة لشؤون المرأة أزهار الشيخلي أكدت لإذاعة العراق الحر حصول تراجع في واقع المرأة الريفية.
صار هناك تراجع على وضع المرأة، ازدياد نسبة الأمية وازدياد نسبة الأمية بين النساء بالذات ولا سيما في المناطق الريفية. بعدين المرأة الريفية لا تزال هي مرأة منتجة، لكن مع الأسف الشديد عملها بدون أجر، أو يعني هي تتولى عملية الإنتاج كليتها لكن عملها غير مأجور، كما أنه عدد ساعات اللي تعملها أكثر من عدد الساعات اللي تعملها المرأة في أماكن أخرى، وهذا يعني أنه لم نشهد أي اهتمام حقيقي المرأة في المناطق الريفية.
من جهتها تؤكد وزيرة البيئة نرمين عثمان أهمية إصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم المرأة الريفية ماليا.
نحتاج إلى قوانين وتشريعات بحيث تكون المرأة الريفية التي تعمل بدون مقابل ما أن تكون لها دخل محدود من الدولة، بحيث هي تشعر أنها مستقلة ولو جزئيا اقتصاديا، وتغطي بعض المصاريف الشخصية بالنسبة لها أو مصاريف كعائلة، وهي المسؤولة الوحيدة حتى في تنفيذ كثير من الأعمال المنزلية وحتى الفلاحة. ثم لحد الآن هي هذه التشريعات اللي تخص المرأة الريفية لم تتغير في داخل العراق.
أزهار الشيخلي الوزيرة السابقة لشؤون المرأة تدعو إلى وضع خطط استراتيجية للنهوض بواقع المرأة الريفية.
تخلف واقع المرأة ينعكس على تخلف العائلة، على تخلف الأطفال، كيفية تربيتهم، كيفية التعامل معهم، وطبعا هذا مردود يكون على المجتمع. فالاهتمام برفع مستوى المرأة الريفية والنهوض بواقعها الصحي والتعليمي، والحقيقة يؤدي إلى الاهتمام بشريحة أكبر، هي شريحة الأطفال اللي تربيهم يعني.
لكن وزيرة البيئة نرمين عثمان ترى بأن المشكلة لا تكمن في عدم وجود خطط، بل في عدم تطبيق الخطط الموجودة.
هناك خطة لكن التنفيذ على واقع الأرض قليل. هناك لجنة خاصة بالمرأة، ووزارة التربية أيضا تقوم بالواجب، ومنظمة المجتمع المدني تقوم بالواجب، وشرف المرأة والطفولة في مجلس النواب تقوم بالواجب، لكن هي ليست في المستوى المطلوب. هناك خطة لكن الخطة يجب تنفيذها وتحويلها إلى عمل. هذا العمل يعني قليل وبحاجة إلى ميزانية كبيرة، بحاجة إلى تغيير الواقع النمطي للريف العراقي. لأن يعني الريف العراقي لحد الآن من جميع الجوانب هناك نوع من إحمال بالنسبة إلى البنية التحتية وبالنسبة إلى الواقع الريفي. لو تغير سوف يتغير مع كثير من القضايا الأخرى، منها الاهتمام بالمرأة والاهتمام بالمدارس، الصحة، الاهتمام بالأطفال.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري. شكرا لحسن إصغائكم، ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع جعفر الصادق يقول: أنا من كلية العلوم السياسية، لا أتوقع تشكيل الحكومة قبل شهرين أو ثلاثة أشهر.
أحد المستمعين يتفضل بالقول: أنا من مستمعي إذاعة العراق الحر، وأود أن أرسل جميع مؤلفاتي إلى الإذاعة، فأرجو من الكادر الطيب أن يسمح لي بإعطائي معلومات بكيفية مراسلة الإذاعة. صديقنا العزيز، سنتصل بك ونبلغك عن طريقة الإرسال، مع الشكر سلفا.
المستمعة الدائمة لينا من محافظة ديالى تقول: خرجت إلى دنياي ولم أختر أمي وأبي، لكنني أحببتهم، فكيف حبي للذين اخترتهم؟ وتقول: يسعد مساكم يا أغلى إذاعة، تحياتي إلى كلية الحقوق. من النجف بعث محمد كاكو برسالة يقول فيها: الله أكبر، أريد تعيين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتعرف على بواطن الخلافات داخل الكتل السياسية الكبيرة، نتوقف هذا الفاصل الغنائي.
أحسبك أغلى من حالي الأول عندي والتالي خلاص طمني ظل بالي عليك شبيك ما بي حبيبي الغالي وينك وين أراضيك
أعزائي، مع أن السياسيين كثيرا ما يشيرون إلى إيجابيات علاقات كتلهم مع بعضها، إلا أن الوقائع تكشف عن خلافات داخل بعض الكتل الكبيرة بسبب اختلافات آراء مكوناتها. الزميل حسين رياض تابع هذا الموضوع في تقريره من بغداد.
بكثرة الأحزاب والكتل داخل القوائم الكبيرة الفائزة في الانتخابات البرلمانية تكثر الاتفاقات والاختلافات وربما الانشقاقات فيما بينها، لكن ما يترشح للإعلام سوى الاتفاقات، أما الاختلافات فتبقى طي الكتمان وتترك في مكان آخر. فالتحالف الكردستاني يختلف داخليا كقوائم في إقليم كردستان حول مشروع تشكيل مفوضية انتخابات خاصة بالإقليم، ويتفق هنا في بغداد حول المطالب الكردية في الورقة التفاوضية الخاصة بهم مع جميع الكتل، مثل ما قال عضو ائتلاف القوى الكردية شوان محمد.
بالنسبة الورقة الكردية اللي قدمت كان مشتركة، لأنه نحن الأكراد أمام التحديات، أو بأحرى لدينا محددات سياسية مشتركة بين كل القوى السياسية داخل الكتل الكردستانية. إذا كان قائمة التغيير أو كتلة التغيير أو غير كتلة الأخ خارج الكتل الكردستانية لديه نفس الآراء والطروحات اللي مذكورة بالقائمة الكردية، لأنه لدينا محددات مشتركة مع البعض، مثلا مادة 140 مشتركة من قبل، هي عبر عن إرادة الشعب الكردستاني وليس حزاب الكردية بحد ذاته. لذلك نرى لدينا أشياء مشتركة جميعا. أما بخصوص لدينا إشكالية الفهم حول بعض الموضوع اللي تدور في أقليم كردستان، وتحديدا موضوع المفوضية الانتخابات اللي يخص أقليم الكردستان، وليس إلا ليس لدينا أي مشكلة بقدر هنا لدينا إشكالية الفهم حول مشروع ما من أقليم الكردستان.
التحالف الوطني بكتله يعرب عن تماسكه رغم ابتعاد المجلس الأعلى عن اجتماعاته، ويؤكد دولة القانون صاحبة 89 مقعدا أن لا خلاف في كتلتهم وأن الاختلاف يكمن في الرؤى. عضو التحالف الوطني عبد الهادي الحساني نفى ما أشيع عن خلاف بين المالكي عن حزب الدعوة والشهرستاني عن مستقلون، خصوصا تجاه السياسة النفطية في التفاوض مع الكرد.
كل الخبراء لهم آراء مختلفة في قوقعة استخراج النفط والغاز، وكذلك رؤية كيف نتعامل مع قانون النفط والغاز في إقليم كردستان أو مقترح قانون استخراج النفط والغاز الذي حد الآن لم يكتبه الضوء حتى قراءة أولى لأسباب سياسية. لكن أقول حلول نهجة تكون حلول لمصلحة الوطن. مادة 111 يقول النفط والغاز ملك الشعب العراقي، نحقق هذا من خلال رؤية فنية اقتصادية قانونية وليس رؤية سياسية. نحن نقدم السياسة على المصالح الوطنية من حيث لا نعلم. أما ما تفضلت باختلاف، ليس الاختلاف ما بين الشهرستاني والمالكي في هذا التوجه، بل هو طرق إعلامية أرادوا من بعضهم أن يجعلون هناك سفين ما بين ائتلاف ذات القانون، بل ائتلاف القانون قدر يستوعب التحالف الوطني بكل أشراقه، بل استوعب كثير من الشخصيات.
أما العراقية صاحبة 91 مقعدا فتنفي هي الأخرى أي خلاف بين صفوف قياداتها وأعضائها، رغم أن أعضاء من دولة القانون يؤكدون وجود اتصال بينهم وبين أعضاء من العراقية يختلف مع موقف القائمة بشكل عام تجاه المالكي. عضو العراقية عز الدين الدولة يؤكد أن الخلاف في وجهات النظر موجودة لكن المواقف واحدة.
أنا أعتقد أن هذا ضرب من خيال، لأنه إلى حد هذا اليوم لم يظهر شخص في الإعلام على الملأ ويعلن هذا الكلام، هذا كلام خلف الكواليس نسمع هنا وهناك، لكن في آخر اجتماع العراقي عندما حضرت كل الأطراف وكل نواب القائمة كان هناك إجماع على هذا الموقف. أما ما نسمعه هنا وهناك أنا أعتقد هي محاولة تشويش سياسي لا أكثر. عندما تكون هناك كتلة من 91 نائب مع مجموعة سياسيين عدا النواب، كل تأكيد تكون هناك اختلاف في وجهات النظر، لكن ما يترشح عن هذا الكتلة أن هناك مواقف موحدة، وبالتالي القائمة العراقية إلى حد هذا اليوم متماسكة ودائما تصدر بياناتها بالإجماع.
حسين رياض، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ناقشت اللجنة الوطنية للسياسة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر عقد في نيويورك مؤخرا ناقشت الشأن العراقي وبالتحديد إمكانية ازدياد العمليات الإرهابية بعد إتمام الانسحاب الأمريكي وطرق مواجهة هذه الحالة. مراسل الإذاعة كرم منشي التقى الباحث وليد فارس مستشار مجموعة الكونغرس النيابية وأعد لنا هذا التقرير.
البروفيسور وليد فارس، ما هي إمكانات التغيير للسياسة الخارجية الأمريكية بالنسبة لمواجهة الإرهاب بعد الانتخابات النصفية طبعا كما طرح على بساط البحث في المؤتمر؟
في الحقيقة أن الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي سوف تحدث تغييرا سياسيا داخليا، أي تعديل في الأكثريات والتيارات السياسية الموجودة في الكونغرس، ومنها تعاظم تأثير ونفوذ التيار الذي يطالب بمواجهة جادة وشاملة للتهديد الإرهابي، لا سيما بعد أن تعاظم أولا في الولايات المتحدة الأمريكية بهجمات متعددة قام بها إرهابيون أتوا من الخارج وإرهابيون قد دربوا في الخارج، وآخرون هم مواطنين أمريكيين قد تأثروا بعقائد متطرفة من الخارج. لذلك وبناء على ذلك فإن هؤلاء الذين سوف يخرجون كقيادات في الكونغرس في الانتخابات الجديدة سوف يركزون على ضرورة إعادة تغيير السياسة الأمريكية بما يتلائم مع أمرين: الأول تصعيد المواجهة الداخلية للعناصر المتطرفة ضمن الأمن القومي الأمريكي، وثانيا وبنفس الأهمية تصعيد المواجهة ومقاومة هذا الإرهاب في الساحات التي هي كانت تشهد هذه العمليات، عبر تعزيز تعاون استراتيجي مع تلك الدول والقوى بما فيها اليمن والحكومات الأفريقية، باكستان، أفغانستان، وطبعا ودون شك الحكومة العراقية التي تناضل معها الشعب العراقي في مواجهة هذه القوى المتطرفة. إذن نحن ننتظر بعد الانتخابات تصعيد في دعم هذه الحكومات والقوى وليس العكس. يعني المؤتمر لم يرى في الساحة العراقية يعني مكانا بعيدا جدا. يجب أن لا ننسى أن الهدف الاستراتيجي للقوى الإرهابية ومن بينها القاعدة هو العودة إلى المثلث السني وإلى مناطق أخرى، وإذا عاد فهنالك مخاطر إقليمية من أن يعني تقوم القاعدة باختراقات باتجاه السعودية، وهذا أمر يعني بات واضحا لدى المراقبين، واختراقات باتجاه الأردن وما وراء الأردن، وباختراقات ربما إلى أماكن أخرى في الخليج. وطبعا إذا تمكنت القوى الراديكالية الموالية للنظام الإيراني من إحداث ثغرات في العراق وفي بعض مناطقه، فذلك سوف يكون له نتائج وخيمة على الجزيرة بشكل عام، ولكن على الشرق الأوسط والآلية السياسية، آلية السلم السياسي. إذن بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، إذا تردت الأحوال في الشرق الأوسط بناء على اختراق إرهابي للعراق، فأن ذلك سوف يؤدي إلى تعاظم الخطر الإرهابي على المدن الأمريكية وعلى المدن الأوروبية أيضا. ومن هنا الرابط ما بين ضرورة أن يقوم الكونغرس الجديد بدعم الآلية السياسية والآلية الدفاعية والأمن القومي العراقي عندما يكون هنالك طبعا حكومة، وعندما تتمكن القيادة العراقية من أن تقول الأمر لي وأنا مستعدة لهذه المواجهة.
البروفيسور وليد فارس مستشار المجموعة النيابية للكونغرس لمكافحة الإرهاب والمشارك في مؤتمر نيويورك، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين، وخلال الربع الأخير منها أدعوكم لمتابعة برنامج حوارات. أعزائي، شكلت الحكومة العراقية لجنة عليا لإعادة 177 شركة مملوكة للدولة لغرض إصلاحها والارتفاع بمستوى إنتاجها للمنافسة في الأسواق المحلية، وتتضمن عملية الهيكلة التي وضعت بدعم من الأمم المتحدة عدة إجراءات ستنفذ على مدى 5 سنوات. المزيد من التفاصيل في تقرير حسن راشد.
يعاني القطاع الإنتاجي الحكومي في العراق من مشاكل كثيرة جعلته عاجزا عن منافسة التدفق السلعي الواسع الذي يجتاح الأسواق العراقية منذ أكثر من 7 سنوات، الأمر الذي حول الكثير من الشركات الحكومية إلى عبء على الموازنة العامة بدلا من أن تكون رافدا من روافد دعم تلك الموازنة. وقد شخصت الحكومة هذا الواقع وشرعت باتخاذ خطوات إصلاحية وفق رؤية اقتصادية واقعية، ومن أولى هذه الخطوات تشكيل لجنة عليا لإعادة هيكلة 177 شركة مملوكة للدولة، كما يوضح المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء ورئيس لجنة هيكلة الشركات الحكومية عبد الحسين العنبكي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
لدينا 177 شركة عامة، معظم هذه الشركات هي شركات غير منتجة، فيها عدد كبير من العمالة في حين أنها لا تمارس نشاط إنتاجي مجدي بسبب تقادم المكائن والآلات، وبالتالي فإن إنتاج هذه الشركات لم يعد باستطاعته أن ينافس المنتوج المستورد، وخاصة بعد حصول التحول في الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق المفتوحة والحرة.
وقد بدأت اللجنة الحكومية عملها بما يسميه العنبكي بخارطة الطريق التي تتضمن عددا من الإجراءات الاقتصادية ستنفذ على مراحل خلال 5 سنوات.
استطعنا أن نصل إلى خارطة طريق لإصلاح الشركات العامة، فيها ملامح أساسية. أول شيء تقوم بتفعيل دور مجالس الإدارة في هذه الشركات وأعطائها صلاحياتها الكاملة بحسب قانون الشركات العامة، ومن ثم تحويلها إلى شركات تعمل وفق معايير الربحية، معايير الربح والخسارة.
وطبقا للخطة الجديدة سيتم تصنيف الشركات الحكومية المشمولة بالهيكلة إلى 3 فئات حسب وضعها الإنتاجي وموقفها المالي، كما يقول المستشار الحكومي.
سيتم تصنيف هذه الشركات إلى شركات مجدية وشركات ممكنة التأهيل وشركات غير مجدية، وبالتالي شركات لا بد من تصفيتها.
ويثير الحديث عن إعادة هيكلة الشركات العامة مخاوف قطاعات واسعة من المجتمع العراقي، إلا أن العنبكي يقول أن الحكومة لن تتخلى عن موظفي هذه الشركات.
هذا الكم الكبير من العمالة الفائضة، هؤلاء بالحقيقة العمالة الكبيرة هم مسؤولية الدولة، وطالما هم مسؤولية الدولة فإن مشروع إصلاح الشركات العامة يقترح إقامة دائرة في كل وزارة لديها شركات عامة تسمى دائرة الموظفين الاحتياط، ويعطى لمجلس إدارة الشركات العامة الحق في نقل العمالة الفائضة لديهم إلى هذه الدائرة لكي يستمر الحصول هؤلاء العاملين على حقوقهم كاملة في الرواتب والامتيازات والترقيات.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل أنطوان إن النهوض بالشركات الحكومية يستلزم اتخاذ خطوات أخرى مكملة.
إلى جانب هذا، ضمن القوانين والإجراءات التي تتخذ هي ضبط الحدود العراقية، تطبيق قانون التعرفة الجمركية لغرض تشجيع الإنتاج المحلي، إيقاف الغزو العشوائي للأسواق العراقية بالسلع والبضائع من دول الجوار ومن دول جنوب شرق آسيا، تفعيل دور جهاز التقييس والسيطرة النوعية لغرض إجراء الفحوصات على البضائع الرديئة النوعية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، دعا مجلس محافظة البصرة إلى إلغاء قرار سابق يمنع الحكومة المحلية من التعاقد مع الشركات المحلية لتنفيذ المشاريع التي تزيد كلفتها على 4 مليارات دينار. يأتي ذلك في سعي لدعم القطاع الخاص وإنجاح تجربة الاستثمار بحسب مسؤولين محليين التقاهم مراسل الإذاعة ربيع البصري.
أعلنت الحكومة المحلية في البصرة أنها تعتزم اتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم الشركات المحلية وتمكينها من الاستثمار في قطاعات مختلفة بعد أن كانت تأمل من الشركات الأجنبية القيام بهذا الدور. وبحسب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المقصوصي، فإن الجهود التي بذلتها الحكومة المحلية بهدف جذب الشركات الأجنبية للاستثمار في المحافظة لم تنضج ثمارها بعد، الأمر الذي يتطلب الاعتماد على القطاع الخاص المحلي بشكل مضاعف لتنشيط حركة الاستثمار. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
هناك عوامل مؤهلة لجذب استثمار الشركات الأجنبية في محافظة البصرة. في المقابل وللأسف الشديد، هناك الروتين القاتل والفساد الإداري الموجود حاليا في عملية الاستثمار شل من حركة الاستثمار في محافظة البصرة. كحكومة محلية عملنا جادين لإدخال شركات أجنبية متعددة للدخول في قطاع الاستثمار في محافظة البصرة، وقامت هذه الشركات بزيارات متعددة للمحافظة وتم استقبالها من قبل الحكومة المحلية وفرش الخارطة الاستثمارية للمحافظة أمام هذه الشركات لاختيار المشاريع في كل القطاعات المتوفرة في المحافظة. إلا أن الفساد الإداري وتخييف الصلاحيات، أضف إلى ذلك الهيئة فرع البصرة للأسف الشديد هنالك إشكالات طفحت على السطح وحدت من حركتها، بحيث تم إقالتها واستقالة عدد من الأعضاء، والحكومة الحالية حاليا بصدد تشكيل هيئة وطنية جديدة.
من جانبه قال محافظ البصرة شلتاغ عبود أن الحكومة المحلية سوف تكثف من دعمها للشركات المحلية لإنجاح تجربة الاستثمار. وفي هذا الإطار دعا عبود مجلس المحافظة لإلغاء قرار اتخذه مطلع العام الحالي منع فيه الحكومة المحلية من التعاقد مع الشركات المحلية لتنفيذ المشاريع التي تزيد كلفتها على 4 مليارات دينار، وتوقع أن يقوم المجلس قبل نهاية العام الحالي بإلغاء القرار الذي اتخذ كرد فعل على فشل الكثير من المشاريع الخدمية التي نفذت من قبل شركات محلية.
أنا أقول إن العقلية العراقية، التاجر العراقي قادر على أن يتطور وأن يبدع وأن يصبح مستثمرا كبيرا إذا منحناه ثقة، إذا شجعناه، وإذا كان عنده مليار نتمنى له أن يكون له 10 ملايير. وأعتقد أن أخوتي في مجلس المحافظة على استعداد لتغيير هذا التشريع، لأنهم أيضا يشاطرونني هذه الثقة، وإنما كانت في مرحلة معينة أرادوا أن يبعثوها رسالة إلى المقاولين لتجويد أدائهم، وأعتقد أنهم أهل عقل ويتراجعون عن موقفهم السابق. وفي الوقت نفسه ندعو شركاتنا مقاولين بأن يرفعوا أدائهم بمستوى الجودة العالمية، لأننا لا يمكن أن نعود مرة أخرى إلى الأرصفة التي تتحطم وإلى الشوارع التي تذوب تحت حر الشمس.
إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
سيداتي وسادتي، قبل أن أدعوكم لمتابعة حلقة من برنامج حوارات أستضيف فيها الكاتبة العراقية والمقيمة في بريطانيا السيدة سميرة المانع، نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
شنه الجمال اللي عمل تبلوى هم وجه حلوة يا ويلي عم الكبلوة بلوة شنه الجمال البي عم الكبلوة هم وجه بلوى هم وجه هم عيون هم ضحكة حلوة ذوق العالم انت قد حلو صاير انت
ذوق العالم انت قد حلو صاير انت
لعيونك الحلوات كل عمر فدوة لعيونك الحلوات كل عمر فدوة فدوة
لعيونك الحلوات كل عمر فدوة لعيونك الحلوات كل عمر فدوة
مكينة ما يقعد من النوم كل عشر أيام انت وخ العالم انت قد حلو صاير انت
وخ العالم انت قد حلو صاير انت
محتاج لك عطشان بشفافك اروان محتاج لك عطشان بشفافك اروان
مع جعفر الصادق يقول أنا من كلية العلوم السياسية لا أتوقع تشكيل الحكومة قبل شهرين أو ثلاثة أشهر.
أحد المستمعين يتفضل بالقول أنا من مستمعي إذاعة العراق الحر وأود أن أرسل جميع مؤلفاتي إلى الإذاعة فأرجو من الكادر الطيب أن يسمح لي بإعطائي معلومات بكيفية مراسلة الإذاعة. صديقنا العزيز سنتصل بك ونبلغك عن طريقة الإرسال مع الشكر سلفا.
المستمعة الدائمة لينا من محافظة ديالى تقول خرجت إلى دنياي ولم أختر أمي وأبي لكنني أحببتهم فكيف حبي للذين اخترتهم. وتقول يسعد مساكم يا أغلى إذاعة تحياتي إلى كلية الحقوق. من النجف بعث محمد كاكو برسالة يقول فيها الله أكبر أريد تعيين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ما زالت الكاتبة العراقية سميرة المانع والمقيمة منذ أكثر من 40 عاما في إنجلترا تعيش بيئتها الأولى في الزبير والبصرة وبغداد، فلم تغادر ملامح تلك الأيام والأمكنة في جميع أعمالها الروائية والقصصية، وآخرها روايتها السادسة من لا يعرف ماذا يريد. الحوار مع السيدة سميرة المانع يتلون بألوان تجربتها الإنسانية والأدبية في الغربة. أدعوكم أصدقائي لمتابعة الجزء الأول منه، فأهلا بكم.
حوارات.
ربما البعض، وأدعي أنني أحيانا عندما أقرأ بعض النصوص أكتشف أو أشخص أن وراء هذا القلم وهذا النص امرأة. يبدو أن المرأة تترك أثرها في الكلمات. ما تعليقك على هذا الكاتبة الأستاذة سميرة المانع؟
بشيء من الصحة بالتأكيد. في بعض اللمسات الصغيرة أحيانا ربما تأثر على شعور أن هذا ما يكتب إلا امرأة، إلى درجة يقال حتى قلقامش فيها بعض الملاحظات والفقرات اللي تدل على أنها كتابة تأتي عن امرأة. فكيف كتابات العصر الحديث وإلى آخره؟ عزيزي، هو الكاتب يعكس نفسه، ولهذا يعني أنت من تكتب أنت ناسي نفسك، تكتب بالرواية وما تدري، ما شاعر بنفسك، تكتب أشخاصها وظروفهم وحواراتهم. لكن من تخلص الرواية تقرأها شوف أنت.
أتي دقيقة في التعبير سيد سميرة، لأن في أحد نصوصك قرأت لك في حوار ضمن رواية وضمن مشهد قصصي تطرحين هاي المشكلة ما بين بطلتين، إحداهما تسأل أنه أنت كيف تهتمين بإيصال الفكرة للقارئ، لازم تحسنين إيصالها لأن لا تطبخين مجرد طبخة لنفسك أنت، لأن ما تنتجيه هو أيضا ملك الآخرين كما هو ملك نفسك. لكن ألا يكون هذا على حساب دقة تشخيص الداخل؟
لا شك، ما يكتب الإنسان هو ما يتذكر القارئ. أنت من تكتب تكتب لأجل الإفصاح على شيء ما، لكن بنفس الوقت باللا شعور ككاتب أنت تريد تشارك أحد، أنت أيضاً هالإفصاح اللي عندك تريد تشارك بآخرين. ولهذا من واجبك أن توضح النقطة، ما تتكلم فقط كلام بينك وبين نفسك، أيضاً تريد توضحها كأنما باللا شعور. أيضاً هي كلها عملية لا شعورية بالمناسبة، لهذا واحد ما يقدر يكتب كل يوم. أنا بالنسبة لي ما أقدر أكتب كل يوم، حتى ولا أقدر أكتب كل سنتين أطلع رواية، أو 5 سنين على الأقل بصير عندك تجارب وصير عندك حالات تستوجب أن تضعها على ورق تسجلها.
بس أنت أفصحت الآن عن ربما سؤال سبقتيني به، وهو أنك تلتقطين روايتك من الحياة، من حياتك. أنت لست خيالية، لست يعني مستحضرة لأحداث، أنت تكتبين الحياة نفسها.
الحياة هي اللي نكتبها، مو بس أنا، جميع الكتاب إذا كانوا مستعدين لهالعملية يكونوا هم مصورين الحياة. وحتى نتكلم على الوطن، إحنا نتكلم على الحياة أيضا، ما تريد تفطرها فقط في بقعة معينة، ورغم أنك متمسك بها وتريد تعبر عما يحصل هناك، لكن بنفس الوقت تجعلها بشكل أوسع. أنا بحسها في بريطانيا، أتمنى أن نوصل أفكار العراقيين اللي هم عانوا معانوا، ما وصلنا أهل البريطانيين تدري السبب؟ ما عندنا أسلوب نوصل لا بالترجمة، وأي ترجمة كل جدا صعبة، ولهذا صارت عندنا إشكالية بأثناء سقوط صدام، لأن ما حد يدري شنو صار بينا. سوري، الرواية هي اللي كان المفروض توفر لهم مأساة الكارثة. يكون الناس متوقعين يعني هالأمور تحصل وراها، لكن ما كان حد يوصل لهم. صح. بس اللغة العربية، اللغة العربية طبعا شفتوا الكتابات اللي هذه ما وصلت للشارع.
هذا صحيح، فعلا قضية مهمة أنه الأدب والروايات والأعمال القصصية كثيرا ما عرفتنا على حياة مجتمعات وأسرار وتفاصيل ومفردات حياة. يعني ديستويفسكي يمكن نقل أن حياة الروس وإحنا لا نعرفهم ولا رايحين، لكن نقدر نفهم ثقافة الروس وكيف تصرفوا. كذلك الكتاب الإنجليش الفرنسيين يعني
جداً سليم عزيزي، فإحنا مقصرين تقصير عظيم بهالنقطة، مقصرين. أولا حتى العربي نتعذب، يلا يطلع الكتاب اللغة العربية تعرف نشر باللغة العربية يشل قلبك. زين القارئ العربي غير مبالي أبدا، العلاقات العامة أهم، علاقات عندك حزبية حكومية، عندك أصدقاء، عندك ناس يعرفوك يوصلوك إلى بشكل من الأشكال إلى الخارج. لكن إذا ما عندك، إذا أنت وحيد وأنت معتمد فقط على ما تعتقد هو هذا أسلوبك بإيصال مع أفكارك.
هو ليس سرا أيضا على موضوع الترجمة أن نقول أن هناك بلدان صغيرة أوروبية تطبع من الكتب سنويا أحيانا بقدر ما يطبع الوطن العربي أو ربما أكثر. فإحنا فعلا أمام حقيقة مؤلمة، مع أنه كنا كثيرا ما نتغنى بأن القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ، لكن مع الأسف يبدو المعادلة إلى حد ما اختلفت واختلت اليوم.
بالتأكيد هذه صار مثل ما تفضلت صارت مختلفة، وعندنا لازم مشروع، يعني مشروع لإيصال الأفكار لأبناء المنطقة، لعندنا كثير أفكار، عندنا كتاب كثيرين، لكن قليل ما توصل بالشكل، وإذا وصلت تصل المشوهة كلها ثغرات الكلام الفاضي اللي هي كلها حشو. نشوف طلعت روايات كثيرة، لكن هل قد حشو بيها؟ أنا أقدر مثلا رواية يقولون 300 صفحة أطجر من عندها 100 صفحة تبقى 200 كفاية.
حوارات
السيدة سميرة المانع، المعلومات المستمع العزيز، أنت غادرت العراق في الستينيات يعني. لكن من يقرأ نص لسميرة المانع بسهولة يلتقط وجود جو لعائلة عراقية، جو لنساء عراقيات يتحاورن يقشبن أو يناقشن أو يتحدين. هناك عراق دائما في الرواية في النص اللي تكتبه سميرة المانع. كيف يتلبسك هذا الحال باستمرار؟
ربما شيء طبيعي، هذا طبعا قضيت فترة طويلة بالعراق وكملت الجامعة بالعراق، فهذه كلها ما ممكن تزال بهالبساطة. وبالإضافة أنت من تخرج للخارج العالم غير عالمك، مهما تكون أنت معجب بي وأنا يعني أشكره لكن بنفس الوقت هو مو مكانك، هو غريب أنت فيه، لغتك ما تقدر
يعني حتى لو بعد 40 سنة
أي حتى لو 100 سنة.
جميل،
لأن أنت ما تكتب توصلهم عن طريق اللغة. إذا أنا ما أقدر أكتب لك كتاب اللي أريدك الكلام اللي أريد أقوله باللغة الإنجليزية، شلون أوصلهم؟ ما تقول لي أنا بخصوص بريطانيا، خصوصا بإنجلترا، يعني يبدو لي اللغة الإنجليزية هم تختلف عن الفرنسية وحتى تختلف عن الألمانية، لغتهم كلها إيديومز، كلها مصطلحات. هم أيضا أناس انعزاليين، فهذه إلى حد كبير تشعر بوحدة، فأنت منهم تختلط معه، تختلط بقومك أي فقط. والقراءة طبعا المطالعة باللغة الإنجليزية هذه قائمة يعني على قدم وساق، إذا كانت هي القراءة على قدم وساق، ولكن الاحتكاك المباشر بهم جدا قليل.
يبدو لي ست سميرة أنه مشاكلنا الاجتماعية السلوكية تنتقل معنا، تبقى معنا. يعني أنت رصدتي والتقطتي وأشرتي عدة مرات للعقد العامة أو الأزمات الاجتماعية الموجودة في السلوك العربي أو العراقي على وجه الخصوص، لكن في أحد النصوص تشخصين أنه يعني رجالنا عندهم هوس الجنس والدين معا.
هذه هي المشكلة، المشكلة نعطي هل الموضوعين أهمية كبرى، الدين والجنس هذا في شيء طبيعي وجزء من الحياة، ولكن احنا ننسى المواضيع الأخرى. يعني هسه مثلا يعني الأدب المكشوف، بينما هي موجودة قبل 1000 سنة عند العرب، هي هذه مو جديدة، ولكن احنا ما نريد نختصر المرأة فقط بالجنس. انا ما جميل. ما اطمح ان اكون فقط موضوع الجنس هو اللي ندور عليه ونلف، والأعضاء هذه قضايا تاخذ تشغل العالم، يعني تشغلك المشاكل الاقتصادية، الأحاسيس الأخرى، الهموم الأخرى اللي بالعالم، الحياة الاجتماعية.
لكن هي تكشف أيضا عن عوز وعن نقص وعن خطأ في فهم القضية والسلوك داخل مجتمعاته، وبالتالي يبدو هي راسخة في عقول الكثير من الرجال والنساء طبعا كلهم بطريقة ما، يعني الجنس بالذات والدين أيضا وعقد فهم الدين.
احنا هذا يعني ما اعرف كيف نستطيع ان نتخلص منه ونضمن عامل البشر بطريقة يعني مختلفة ما انت علاقة بالريبة بيهم بالشكوى. تدري احنا انا هذه روايتي الاخيرة اول فصل هو الريبة اولا
جميل.
احنا باول ما هذا نشوف المرة بخط يعني نبتدي نشك فيها صور القبح اول ما نشوف مرة نشك بيها. الرجل لازم عنده هو باعت على ان هو يشك فيه. القضية الثانية اللي انتبهت عليها بهاي الرواية الأخيرة بالذات وكثرت من عندها ووضحتها بدون ما أشعر الحقيقة بعدين اكتشفتها هي المرأة تشك بالمرأة الثانية. هاي المصيبة المرأة تشك بالمرأة الثانية. بعدين بالفصول الأخرى أيضا المرأة هي اللي تنبح على دي ما لابسة كذا حجاب هذه ما مسوية كذا الرجل شوية ناسي. شوف
تفنن في ابتكار اختلافات يعني عندنا.
والإذية الإذاء براءة ما موجودة يا عزيزي. احنا محتاجين البراءة للطيبة للمحبة يعني بالكون يعني مو بس الأفراد الحكام كنا يعني لازم نتمتع به. لا احنا نريد نسوي مشاكل يعني على حجاب على فتشاء ان مو ضرورية بهالدرجة من يعني الاهتمام بها لان هي مدل على عثب الحقيقة.
ايضا موضوعة الدين وفهم الدين القاصر لدى كثيرين من عدنا اعتقد هي ايضا عقدة ملازمة وربما نتائجها ظهرت على اشكال مختلفة خلال السنوات الاخيرة.
بالتأكيد هي بالايام الاخيرة صار يعني بالسنين الاخيرة والا كنا احنا كل احنا مسلمين وكل احنا يعني فاهمين مع يعني موضوع دين أخلاق هذه كان بالبصرة كلها على طول أسمع أمي تقول هو دين أخلاق. بعدين تبين لا يرتون يسوون شيء آخر اللي هو ما فيه أخلاق لكن هو يقولون هذا دين. الطقوس اللي هي أكثر من اللزوم التشكيلات مال الحجاب والهذه هذه كلها ما ضرورية قد تكون بالعكس تقلب. أنا باعتقادي إحنا كنا متدينين من سابق لكن لأن كان الدين أخلاق هو المهم الأمانة الرحمة المحبة كل هالقضايا اللي كانوا يقولون بها واللي يدفعها الإنسان يعني يكون المجتمع مريح البشر تعيش بسواسية وإدها قابلية على الانسجام.
هذا لا شك فيه. أخيرا سيدة العزيزة سأرجع لسنوات إلى مدينة صغيرة إلى مدينة بصرية إلى الزبير سميرة المانع والزبير. ما الذي تركت مدينة الزبير لديك؟
أقول بصراحة الزبير يعني بأعظامه يمكن دليل على هذا. هذا الكتاب الأخير جماعة قالوا لي أتي فيها كلمات عامية. لا ماكو كلمات عامية نادر إذا أكو كلمة عامية عادة أخليها بين قوسين. قال لي لا قلت فلان كلمة معكنشة مثلا معكنشة هذه كلمة ما حد يستعمل هي بس فصيحة بالقواميس هنا عندنا موجودة معكنش وجهها معكنش هذه البصرية يستعملوها مغندب مدري شلونه مثلا يهاوشها هذه يهاوشها ما يستعملوها حتى بالبصرية يستعملوها فقط الزبير يتهاوشوا
يعني تعاركوا
يتهاوش ينازع الثاني عارك الثاني
فصيحة وزبيرية ها
فصيحة وزبيرية وبعدين هواي كثير معناها شنو معناتها اكو تأثير عميق. وانا حقيقة بس الابتدائية قضيتها بالزبير بعد الابتدائية رحنا للبصرة امي انا من البصرة ابوي من الزبير فمن رحنا للبصرة طبعا اخذت بس ظلت الكلمات الزبيرية حتى مرات كانت اختي تقول لا تقولين انت اشكل الكلمات ما يفتهموها للبصرة صور حسبة يعني اكيد اكو تأثير. بعدين لا تنسى الزبير بملامح يعني ايضا مختلفة لان هم معظمهم من النجد جايين
صحيح نجدين صحيح
نجدين أنا أحترمها فيها عندهم سلوكات أشوفها معقولة. أذكر لك شيء واحد أمي كانت تحكي لي عندما مات الملك غازي أبسط شيء وهذه صورة عن أخلاق النجادة فهؤلاء من مات الملك غازي والبصرة تألوا طلعوا معظم الناس تأبين طلعوا نفس المظاهرات نسيرات
نعم.
أمي قالت لي أنا كثير احترمت أهل الزبير قالت لي أنهم طلعوا الوحيدين ما يضربون على راسهم ولا يحطون راسهم تراب وطين وإنما يمشون بهدوء وصمت بجلال يعني بالله عليك هذه نبهتني على هالنصيحة والله يعني بها شيء ويا من الديجنتي مثل ما يقولون يعني
الكرامة
إيه بها شيء. قالت ولناس آخرين كلهم يطيرون كانوا راسهم يبدو أيضا به
تاريخ يبدو يترك آثاره مثل البصمات خصوصا في نشأتنا الأولى كما تركت الزبير والبصرة بصماتها عليك.
هذا بالضبط اللي يحصل عندنا. كل احنا وكل الكتاب التأكيد لهم تأثيرات البيئة الأولى واللي ما جرى عليهم فيها هذه كلها تنعكس بدون ما يحسون بصورة ما تطلع مرة ثانية.
إلى هذه المحطة سنتوقف عند الجزء الأول من الحوار مع الكاتبة العراقية الأستاذة سميرة المانع. شكرا لهذه الفسحة وسنواصل الحوار في جزئه الثاني. شكرا لك سيدتي.
شكرا جزيلا. شكرا لكم.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.